إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده، ألا وإن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين والأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حقه جل وعلا، فقال جل شأنه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه. ثم بين العلة في ذلك إغراء للأولاد وحثا لهم على الاعتناء بهذه الوصية، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة، في الحمل وعند الولادة، ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله. فقال جل شأنه: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. عباد الله، وقد وصى الله عز وجل بصحبة الوالدين بالمعروف في الدنيا وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران الولد المسلم أن يكفر بالله لكنه لا يطيعهما في الكفر. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء رضي الله عنها: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن تصلها ابنتها أسماء بشيء. قالت: أفأصل أمي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف وبالإحسان إليهما بالقول والفعل وبالمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بمنة ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. وإن بر الوالدين يا عباد الله كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما. قال عمر رضي الله عنه: من أراد أن يصل أباه بعد موته قال فليصل إخوانه. وقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من أب بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، أي إنفاذ وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم بر الوالدين وأشمله، حتى إكرام صديقهما وصلته من برهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال له ابن عمر: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم. قال فأعطاه ابن عمر الحمار الذي كان يركبه وقال: اركب هذا. وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن هذا كان صديقا لعمر، إن هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبة هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا. فإن من بر بوالديه بر به أولاده. يقول ربنا جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن بر بوالديه رزقه الله تيسير الأمور وتفريج الكروب. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. قال: ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة قليلا، ثم توسل صاحباه بصالح أعمالهما فانفرجت كلها، وخرجوا يمشون. عباد الله، وإن من بر بوالديه رزقه الله استجابة الدعاء. خرج الإمام مسلم في الصحيح عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مرادى ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. قال له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال فاستغفر لي، فاستغفر له. عباد الله، وإن في بر الوالدين سعة في الأرزاق وطولا في الأعمار وحسنا في الخاتمة. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وإن بر الوالدين أعلى صلة الرحم، لأنهم أقرب الناس إليك رحما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرًا لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا. أمك كانت تسهر الليالي من أجل نومك، وترهق بدنها من أجل راحتك، وأبوك كان يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصولك على المعاش والإنفاق عليك. ولكل منهما بر بجزاء عمله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. عباد الله، وإن من حسن الصحبة للوالدين الجلوس معهما وإيناسهما وإدخال السرور على قلبيهما، فهذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، بل هو أجل وأعظم من قيام الليل ومن كثير من النوافل. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز قدم أمي، قال: وما أحب أن ليلتي بليلته. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: الولد بالقرب من أمه حيث تسمع أنفاسه أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله، والنظر إليها أفضل من كل شيء. وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إني قد حججت حجة الإسلام، وإن أمي قد أذنت لي أن أحج. فقال رحمه الله: لقعدة تقعدها على مائدتها أحب إلي من حجتك. وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن، وإن أمي تنتظرني بالعشاء. فقال الحسن رحمه الله: تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النظر إلى الوالد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في المصحف عبادة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال عمر رضي الله عنه: لو كانت لك أمك حية فبررتها وأحسنت إليها رجوت أن لا تطعمك النار أبدا. أيها المسلمون، إن مما يؤلم قلب كل مسلم غيور هجران كثير من البيوت للوالدين وتركهما حبيسين بين الجدران من دون أنيس أو صاحب، وقد بلغا من العمر عتيا فلا يجدان الولد الذي احتضناه طيلة أيام حياتهما وربياه وأحباه حتى شب وصار رجلا كبيرا، بل لا يجدان من الولد سوى الإهمال أو التضجر منهما، مع أن قلب الوالد يهفو شوقا لرؤية ولده أو الجلوس والحديث معه. وربما تسبب ذلك في بكاء الوالدين، وإن بكاء الوالدين من الكبائر ومن العقوق، ولا يدخل الجنة عاق لوالديه. عباد الله، إنه لا يليق بعاقل المؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به، أو يقوم بالعقوق والقطيعة. فلقد نهى الله عز وجل عن العقوق في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال جل شأنه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي منهما، وربما وصل إلى أرذل العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده، رحمة بهما وإحسانا إليهما، ويدعو الله لهما بالرحمة كما رحمه في صغره وفي وقت حاجته فربياه صغيرا. اللهم وفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا، وارزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد والسداد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ونائبه وولي عهده وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى. اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدد في أقواله وأعماله، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.